بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع الكلمات الغريبة في جزء تبارك، ووصلنا عند قول الله تعالى في سورة المدثر: وثيابك فطهر. وهذه الآية تشمل المعنى الحسي والمعنوي، فمعنى وثيابك فطهر يعني طهر أعمالك من الشرك والمعاصي، وطهر قلبك ونفسك من أمراضها، كما فسر السلف الآية بهذا، قالوا: طهرها من المعاصي. وهذا معروف عند العرب، قال القائل: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قال: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، لم ألبس ثوب فاجر. وكما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ويقولون في الرجل حسن السيرة، يقولون: مطهر الثياب. فإذن وثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك، طهر قلبك، زكي نفسك. ثم أيضا يدخل فيه المعنى الظاهر، كما فسر أيضا الآية بهذا بعض السلف، يعني طهر ثيابك من النجاسة الحسية كما هو ظاهر، وكذلك المعنوية، بأن لا يطيل الإنسان ثوبه ويتكبر بهذا على سبيل الخيلاء. فكل هذا يدخل، وثيابك فطهر. وذلك ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر دخول المعنيين. والرجز فهجر. الرجز كلمة رجز تدل على اضطراب وارتعاد، وذلك يقولون: الرجز هو داء يصيب الإبل في أعجازها فتضطرب. وكذلك العذاب يسمى بالرجز، ولأنه إذا كان عذابا شديدا هكذا يؤدي إلى الاضطراب والارتعاد. وكذلك ما يكون وسيلة للعذاب أو سببا للعذاب. ولذلك فسرت الآية: والرجز، يعني الأصنام والمعاصي. وبالفعل هي في ذاتها الذي يقع في الشرك والمعاصي يكون مضطرب الحال، مرتعد البال، الطمأنينة بذكر الله تعالى وطاعته. والرجز فهجر، ذلك فسر الآية ابن عباس رضي الله عنهما بالأصنام: والرجز فهجر. لكن هذا أصل الكلمة. ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن، عرفنا المن مر معنا. هنا الله تعالى ينهى عن أن يعطي الإنسان العطية، يكون عنده منة وإحسان، لكن المذموم أنه يستكثر بها. فقال: ولا تمنن تستكثر. طبعا تستكثر الراء مضمومة، يعني هذه الجملة حال. ولا تمنن حال كونك تستكثر. فينتج عن هذا ثلاث معاني. المعنى الأول: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. لا تعطي العطية حال كونك تريد أكثر منها. وهذا يفعله المال، مثلا يعطيك ثم يقول لك: أنا أعطيتك، وهو ينتظر أن ترد عليه، ويريد المزيد والأكثر، فقال ولا تمنن تستكثر. ثم المعنى الثاني، لا تعطي العطية وحال كونك تستكثر ما تعطيه، تستعظم المنة، حتى لو ما كنت تريد أن يعطيك صاحبك أكثر مما أعطيته، لكن أيضا المعنى الثاني لا تستعظم ما تعطيه، لأن هذا من فضل الله ليس من فضلك. فالمسلم لما يعطي يعطي وينسى إحسانه عند الناس، وما يشعر في نفسه بفضل وأن أنا ساعدت فلان ونعطيت فلان. لا، المال مال الله، والله هو الذي أعطاك المال، هو الذي شرح صدرك، هو الذي يسر لك هذا الخير. فقال ولا تمنن تستكثر، تستكثر ما تعطيه. المعنى الثالث هذا من تفسير الحسن البصري، قال ولا تمنن عملك تستكثره على ربك. يعني المعنيان الأولان مع الخلق، والمعنى الثالث مع الخالق. ولا تمنن عملك على الله تستكثره على ربك، عندما تصلي وتقوم الليل وتكثر من الصيام والقيام، ثم تشعر في نفسك بعجب بأنك فعلت الكثير لله، فهذا مذموم. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على ربك تستكثر على ربك عملك، بل مهما عبدنا الله وشكرنا الله لن نؤدي شيئا مما يستحق الله من التعظيم، لأن عظمة الله لا نهاية لها، وما قدر الله حق قدره. حتى جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. الله أكبر. فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور، لكن تأمل كيف جاءت الكلمات فيها قوة، هذا يتناسب مع قوة الإنذار في سورة المدثر، لأن النقر مثل نقار الخشب عندما ينقر يعني يؤثر في الشجرة أو في الخشبة بثقب، فكذلك هنا جاء التشبيه بقوة تأثير النفخ في الصور، قال فإذا نقر في الناقور. ولذلك أيضا قول الله تعالى مثلا ولا يظلمون نقيرا، النقرة هي ماذا؟ مثل يعني النكتة على ظهر النواة، كما تعرفون الله ذكر ثلاثة أمور في النواة، القطمير هو الغشاء، والفتيل هو الخيط الذي يكون في وسطها، والنقير ستجد على ظهر النواة في الوسط مثل السرة، مثل الثقب الخفيف، نقطة خفيفة، فهذه هذا النقير مثل نقرة. هذه الإخوة فائدة معرفة اشتقاق الكلمة، عندك أي كلمة في القرآن ممكن أن تعرف معناها إذا عرفت المعنى الأصيل لها. طيب، طيب كلمات واضحة، ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني هكذا خرج من بطن أمه وحيدا ثم جعل الله تعالى له بنين شهودا، وهذه نعمة لما يكون الأبناء شهودا معك، يعني معك في بيتك. لكم من الأسر الآن مشتتة، أو يضطر الوالد أن يسافر لكي يعمل وينفق على أولاده، لكن هذه نعمة الله يمتن بها عليه، وبنين شهودا. وهكذا طيب سأرهقه صعودا، مرت معنا في الجن، نعم يسلك عذابا صعدا، فهذا يدل على أن في النار أعمال شاقة، يكلف كما جاء في بعض الآثار بصعود جبل، وكما قال الله تعالى عاملة ناصبة، يعني في النار سأرهقه صعودا، هذا يدل على أنه يصعد مرتفعا في النار، الله أعلم كيف يكون. إنه فكر وقدر، الآن يريد الوليد بن المغيرة أن يقول قولا في القرآن، كما تعرفون قصته في هذه الآيات، عندما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قومه وقال إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. قالوا صبأت يا وليد، قل فيه قولا يرضى عنك قومك. هو لا يريد أن يؤمن من عناده واستكباره، فأخذ يفكر. إنه فك الآن الله يصور صورة هذا المجرم الطاعن في القرآن الكريم، إنه فكر ماذا يقول في القرآن هذا الكلام الذي سمعه، إنه فكر وقدر، لأن هذه نتيجة التفكير التقدير، التقدير أن يكون للشيء قدر معين حسيا أو معنويا. فمثلا يفكر مثلا يقول هل أقول محمد مجنون، ثم النتيجة التقدير لا، المجنون مثلا له تصرفات لا تليق، محمد ما يفعل كذا. فإذا التقدير النتيجة فاسدة، فيرجع يفكر ويقدر مرة أخرى، وهكذا. إنه فكر وقدر فقتل. جميل الوقف هنا، فقتل، هذا دعاء عليه بالموت والهلاك، فقتل. ثم قال كيف قدر، يعني كيف يقدر المعاني الفاسدة في كتاب الله وقد علم أنه كلام عظيم. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، يعني أعاد النظر، فظهر له سوء رأيه أنه ما يمكن أن يطعن فيه، ولذلك ثم عبس وبسر، عبس قطب وجهه، بخلاف الذي يسمع الحق فتدمع عينه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. شوف كيف المؤمن الذي يقبل الحق يظهر هذا على وجهه بخشوعه بفرحه بدمعه، بخلاف أهل الباطل سبحان الله هكذا تشمئز قلوبهم من الحق، وترى هذا على وجهه. إذا سمع الآيات، آيات مثلا في الصفات، في إثبات الصفات، آيات في التوحيد، والعياذ بالله لا يجد لها مسلكا أن يؤولها أو أن يحرفها، ويعلم أنها تخالف عقيدته، فتجده عبوس الوجه سبحان الله. ثم عبس قطب جبينه وبسر، وبسر أيضا هذه كلها كلمات تدل على العبوس، وهي درجات، عبس وكلح وبسر، هكذا يقولون في ترتيبها. العبوس أخف شيء، ذلك وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبس وتولى كما مر معنا. وفي النار كالحون، يعني العبوس إذا كان معه ظهور الأسنان. ثم بسر يعني عبس مع شدة الهم، عبس قبل أن يحقق الأمر، أو قبل أن ينتهى به إلى ما يخافه. يعني هو الآن لماذا عبس؟ يعبس لأمر مخوف مثلا، فيعبس قبل أن يرى هذا الأمر المخوف، كما سيأتي معنا مثلا في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة، نفس الشيء، بسرة باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. فأظهرت العبوس يعني قبل أوانه، قبل أوانه، لأن يعلم العاقبة السيئة التي تنتظره. فإذا كان العبوس قبل العذاب، قبل العذاب فيسمى يعني أو يقال بسرة باسرة، لذلك قال تظن أن يفعل بها فاقرة. وهنا أيضا كان العبوس قبل أن يحقق الأمر، ويعني قبل أوانه، العبوس قبل أوانه يسمى يعني البسور أو بسرة. فلماذا؟ لأن كلمة بسرة في اللغة تدل على يعني طلب الشيء قبل أوانه، أو يعني عدم نضج الشيء، يعني مثل البسر، البسر من الرطب قبل أن يصبح رطبا يكون أصفر أو أحمر، ثم بعد ذلك يلين وينضج، ثم بعد ذلك يصبح تمرا. فهذا هو البسر في اللغة، يعني فطلب الشيء قبل أوانه. كذلك هنا إظهار العبوس هو أظهر العبوس قبل يعني أن يعني يحقق الأمر على الحقيقة ويعلم أنه كلام الله حقا. هكذا قالوا. وإذا كانت الكلمة في مثلا تتعلق بالآخرة كما عرفنا يكون العبوس قبل الانتهاء به إلى النار، والله أعلم. طيب، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إيش معنى سحر يؤثر؟ يعني هذا من كيده، أن إذا قال سحر السحرة معروفون، فقال لا، هذا سحر ينقله محمد عن الأولين، يعني ليس كسحركم، يؤثر من الأثر والنقل. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أنتم لا تعلمون به. سأصليه سقر، هذا من أسماء النار، سقر يقال سقرته الشمس إذا سودت جلده ولوحته. فكذلك سقر هنا، لأن النار تحرق الجلود، ولذلك قال لواحة للبشر، لوحه الحر يعني حرقه حتى لاح من بعد، حتى أصبح له علامة، لأن كلمة لوحة يلوح من بعيد، يعني كأنه يلمع أو يعرف من بعيد. فلواحة للبشر يعني تحرق جلده حتى يسود ويلوح من بعيد، يعني يعرف من بعيد. طيب، من الكلمات الغريبة أيضا هنا قول الله تعالى إنها لإحدى الكبر، إنها يعني نار جهنم، لإحدى الكبر. إيش معنى لإحدى الكبر؟ قال الحسن والله ما أنذر الله بشيء أدهى منها. تقول هو أحد الرجال أو هي إحدى النساء، لا تريد يعني هو واحد من الرجال، لا، وإنما إذا قلت هو أحد الرجال يعني هو المتوحد المتميز، كأنه لا نظير له من الرجال. فكذلك هنا إنها لإحدى الكبر، الكبر الله تعالى أنذرنا ب يعني أهوال كبر، يعني أهوال كبيرة كثيرة. فالمتوحدة المتميزة من هذه الأهوال الكبيرة هي ماذا؟ أعظم هذه الأهوال الكبيرة ماذا؟ نار جهنم. فقال إنها لإحدى الكبر، يعني المتوحدة المتميزة من الأهوال الكبيرة، لأنه لا نظير لها، الموت هول، القبر هول، النفخ في الصور هول، الحشر هول، يوم تدنو الشمس من العباد، هذا هول عظيم وكرب، لكن كل هذا ما يساوي العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. عن من الكلمات، طيب ما سلككم في سقر؟ واضح، ما إيش أدخلكم، لكن يعني كلمة سلك تدل على دخول بدقة ولطف، يعني كما تقول سلكت الخيط في الإبرة، فكأن يعني هذا والله أعلم ممكن يدخل فيه المعنى الحسي، أن النار فيها ضيق، إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. فحتى في دخول النار يكون هناك إيش يعني عذاب بالتضييق عليهم والعياذ بالله، فتستخدم كلمة سلك. كذلك سلكناه، يعني التكذيب في قلوب المجرمين، لأن خلاف الفطرة أن ضيق في القلب عندما يدخل التكذيب فيه. حمر جمع حمار، حمر مستنفرة شديدة النفور كما عرفنا، النفور يعني هروب باندفاع، فرت من قسورة. القسورة هو ماذا؟ الصياد، هذا قول يعني مجاهد وكثير من المفسرين. وأيضا فسر القسورة بماذا؟ بالأسد، وكل صحيح، لأن كلمة قسورة من قسر، قسرته على كذا يعني قهرته على هذا الأمر. وهكذا الصائد يقهر الصيد، أو الأسد يقهر الصيد ويصيده، فكله صحيح، وهذا من المشترك الذي يدخل فيه كل معانيه، لأن لا قرينة تحدد الأسد أو الصياد، كل واحد. طيب، من الكلمات في سورة القيامة النفس اللوامة، واضح، التي تلوم صاحبها، وسيأتي معنا هذا في الفوائد إن شاء الله إن تيسر لنا في الوقت. طيب، إيش معنى بلا قادرين على أن نسوي بنانه؟ البنان أطراف الأصابع، نسوي بنانه إيش معناها؟ قال أكثر السلف في هذه الآية يعني نسوي أصابع يديه ورجليه فتكون مستوية كخف البعير، هكذا نسوي بنانه، نلصقها فتكون أصابعه كخف البعير ويده هكذا، فلا يستطيع أن يأكل إلا بفيه. يعني تكون الآية خرجت مخرج التهديد، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فهذا معنى صحيح وعليه أكثر السلف، ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة، أكثر السلف فسروا الآية بهذا. ابن كثير ذكر معنى آخر وإما نقله عن السلف، لكن الآية تشمله. قال نسوي بنانه، يعني لما قال الله تعالى يحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، قال بلى قادرين على ما هو إيش أبلغ من هذا، قال أن نسوي بنانه، يعني هذه الأطراف الصغيرة العظام الصغيرة نحن قادرين على إيش أن نسويها، يعني نعيدها كما كانت، فهذا معنى التسوية هنا، يعني أن نعيد أطراف أصابعه كما كانت، فمع دقتها وصغرها فكيف بباقي جسمه، من باب أولى، فيكون هذا من باب الاستدلال ليس من باب التهديد. فالمعنى الأول تهديد والمعنى الثاني استدلال، وكلاهما صحيح. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ماذا؟ قال مجاهد يمضي أمامه راكبا رأسه، هكذا الفاجر سمي فاجرا لأن تفجير تفتيح بقوة وشدة، يعني يفجر أمامه، يفتح، ما يترك باب من أبواب المعاصي إلا ويفتحه أمامه، وهكذا يمضي قدما في التكذيب والاستكبار. برق البصر، يعني إذا شخص البصر وما يغمض كأنه إيش يلمع، فقال برق البصر، يعني إشارة إلى شدة شخوصه ولمعانه من الخوف والهلع. وخسف القمر، الخسف عرفنا ذهاب الشيء في باطن الأرض، كذلك خسف القمر يعني ذهب نوره كما في الخسوف. جمع الشمس والقمر، يعني يجمعان حقيقة يوم القيامة. كلا لا وزر، إيش معنى لا وزر؟ لا ملجأ. لكن لماذا سمي الملجأ وزرا؟ والوزر عرفنا الأوزار، الذنوب الثقيلة التي تثقل ظهر الإنسان، كلمة وزر تدل على ثقل. فقال لك يطلق على الجبل أنه وزر لأنه كبير وثقيل، والإنسان يلجأ إلى الجبال، فمن هذا الباب سموا الملجأ وزرا، لأن الجبل يطلق عليه وزر وهو ملجأ للإنسان. بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذه الهاء للمبالغة، أصل الكلمة بصير، يعني بصير بعيوب نفسه، قال باب المبالغة بصيرة، كما تقول علامة علام علامة، نساب نسابة، بصير بصيرة، من باب المبالغة، يعني هو شديد المراقبة لنفسه وأعلم بعيوب نفسه وبحقيقة حاله أنه مكابر وأنه يغالط نفسه. ولو ألقى معاذيره، يعني ولو اعتذر بما يعتذر به، يعني ما يخدع نفسه. من المعاني العجيبة هنا لابن عباس رضي الله عنهما، وهذا بسند ثابت، قال ولو ألقى معاذيره ولو ألقى ثيابه. طيب، قال والمعذار هو الستر بلغة اليمن. فإيش تخريج معنى كلام ابن عباس؟ قالوا كأنه شبه جحد الذنوب كذبا بإلقاء الستر عن الأمر المراد حجبه. يعني هذا الإنسان هو بصير بنفسه، ولما يجحد كذبا ف يعني المفروض يستر على نفسه، ويعني نعم أنه بصير بذنوبه، فكأنه قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني لو يعني كأن هذه المعاذير ستور، العذر كأنه ستر للإنسان يستتر به عن يعني عما في باطنه من التكذيب والجحود مثلا. فيقول ولو ألقى معاذيره، كأن هذه المعاذير ستر له، ففسرها بالثياب التي تستر الإنسان. يعني ولو ألقى كل يعني ما عليه من ستر، لو ألقى كل معاذيره، لو ألقى كل الستور التي يستتر بها فليس له عذر. نعم، والله أعلم. وعرفنا باسرة العبوس قبل أوانه، وهكذا تظن أن يفعل بها فاقرة. فاقرة يعني الداهية التي تكسر فقار الظهر من شدتها، من ذلك تسمى فاقرة. من المعاني هنا والتفت الساق بالساق. طبعا كلا إذا بلغت التراقي، ترقوة معروفة، عظام الترقوة العظمتان عند العنق. وقيل من راق، يعني من يرقيه، لأنهم يئسوا من الأسباب الطبيعية الدنيوية فيلجؤون إلى الرقية. وقيل من راق، خلاص هذا وصل إلى النهاية، وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق، ما معنى التفت الساق بالساق؟ هذا كما عرفنا في قوله يوم يكشف عن ساق، هذا يعبر به عن الشدة، إن الإنسان في الشدة يجمر عن ساقيه ويجري. فقال ابن عباس آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. والتفت الساق بالساق يعني اجتمعت شدة فراق الدنيا وشدة الإقبال على الآخرة. قال مجاهد التف أمر الدنيا بأمر الآخرة عند الموت، التفت الساق بالساق، فتجتمع عليه الشدائد، شدة مفارقة أهله وأولاده في الدنيا، وشدة إقباله على هذا العالم الغريب الذي لا يدري كيف سيكون حاله فيه. وهذا الإخوة يكون في بداية يعني سكرات الموت، لكن المؤمن يبشر أول ما ينزل عليه ملك الموت يقول أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة. هنا من هذه اللحظة إلى ما لا نهاية المؤمن يعيش في سعادة وطمأنينة وراحة ونعيم، خلاص انتهت حياة الأحزان والآلام، خلاص أول ما تخرج الروح كما تسقط القطرة من في السقاء، خلاص انتهت الآلام والأحزان، وأهلك يبكون عليك وأنت تعيش فرح وراحة ونعيم. لكن هذا يكون عند الموت. طبعا هذا تفسير. قال قتادة ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء فقد كان عليهما جوالا. أيضا هذا يدخل تفت الساق بالساق، يعني فسرها على الحقيقة، والحسن قال لفهما في الكفن، ممكن يقبل يعني مثل هذا، الله أعلم. لكن معنى الأول هو الثابت عن ابن عباس، هو يعني المراد بالآية. طيب، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ما معنى يتمطى؟ يتبختر في مشيته، لأن كلمة مطى تدل على إيش؟ المد. فهذا الذي يتبختر هكذا يعني يمشي مشي فيها مد يعني الخطوات. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال العلماء إيش معناها أولى لك؟ هذا دعاء عليه بأن الله تعالى أولاك ما تكره من ولي، وليه يعني إذا كان قريبا منه. فأولى لك يعني أولى ستكون اسم تفضيل من ولي، وفاعله محذوف، يعني وليك العذاب، ولك من باب التأكيد كما يقال سقيا لك. كان يقول دعاء عليه وليك، وليك العذاب، أولى لك فأولى، زيادة في التوكيد، فأولى يعني العذاب بعد العذاب، وليك العذاب بعد العذاب. هذا معنى. ومعنى آخر من باب التهكم، من قال ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولى لك، يعني يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك، أولى لك بهذه المشية، أنت أولى بهذه المشية فأولى، ثم أولى لك فأولى، باب التهكم به. هذا اعتمده ابن كثير، وكلاهما صحيح. يعني هذا كل الإخوة يدخل في بلاغة القرآن المشترك الذي يحمل على كل معاني. سدى يعني هملا لا يؤمر ولا ينهى. طيب نمشي. عندنا في سورة الإنسان أمشاج، كلمة أمشاج، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. في اللغة تقول مشج الشيء بالشيء، يعني المزج والامتزاج، امتزاج الأشياء الكثيرة المختلفة يسمى مشج، يعني الفرق بين المزج والمشج. مشجه بالشيء يعني إذا خلط بين أشياء كثيرة مختلفة، وسبحان الله هذا تماما يتوافق مع خلق الإنسان. لذلك في هذه الآية إعجاز علمي في خلق الإنسان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال أمشاج ماء الرجل وماء المرأة. قال ابن عباس رواية من نطفة أمشاج مختلفة الألوان، مختلفة الألوان. قال طبعا اليوم في العلم الحديث كما تعرفون عندما يحصل التلقيح بين ماء الرجل وماء المرأة، الحيوان المنوي يحمل 23 كروموسوم. الكروموسومات مثل العصيات الصغيرة، هي صبغيات وراثية تحمل كل الصفات الوراثية للأب وللرجل وأجداده، المهم في هذه 23 كروموسوم، والبويضة فيها 23 كروموسوم، تحمل أيضا الشفرات الوراثية في المرأة ويعني وأهلها أجدادها. المهم فعندما يحصل التلقيح تختلط هذه الكروموسومات فتتداخل وتكون 46، المجموع 46 كروموسوم، وهذا هو عدد كروموسومات الإنسان في كل خلية في جسم الإنسان. وجدوا أنه في كل خلية في جسم الإنسان في نواتها عدد نواة الكروموسومات 46. هذه 46 هي شخصيتك، صفاتك، طبيعتك، 46 كروموسوم في كل خلية من جسمك. فسبحان الله هذا يعني تماما يتوافق مع قول أمشاج، لأن الأمشاج هو مزج أشياء مختلفة ومتنوعة كثيرة، وهذا هو الذي يحصل يعني تماما. طبعا بعضهم الذي يعني يغوص في قضايا الإعجاز ويعني يقولون يعني أذكروا استئناسا يقولون عدد كلمات السورة من أول السورة إلى أول لفظ الجلالة الله ورد فيها 46، والآية 1 و2 عدد الحروف بدون تكرار 23، الآية يعني التي هي تعلق بخلق الإنسان أول آيتين، فبعدين قالنا هديناه السبيل، لكن أول آيتين في خلق الإنسان عدد الحروف فيها يعني بدون تكرار 23 حرف، يعني الكروموسوم الذي عند الرجل وعند المرأة. قالوا نطفة أمشاج تتكون من 9 أحرف تكررت في كل سورة الإنسان 690 مرة، يعني حروف نون طاف كذا إلى آخره. قال و690 هذا ناتج ضرب 46 في 15، 46 عدد كروموسومات الإنسان و15 هي عدد الكلمات التي سبقت قول الله تعالى نطفة أمشاج، يعني لو تحسب من هل أتى على كذا إلى نطفة أمشاج بالفعل 15 كلمة. الله أعلم، يعني مو الرياضيات حسابات مضبوطة، ما يمكن يعني أن تنكر مثل هذا، يعني هذه أمور تذكر على سبيل الاستئناس طبعا. فلذلك القرآن إخوة لا تنفد عجائبه، لا تنفد عجائبه. طيب مع الكلام الكلمات واضحة، أغلالا الغل الذي الحديدة التي توضع في العنق أو في اليدين، طيب تقولوا إذا في كلمات صعبة في السورة ولا بمشي. يشربون من كأس، الكأس طبعا إذا أطلقت معناها الخمر، هذا عند العرب. كان مزاجها كافورا، تمزج بالكافور المعروف، هذه كافور عينا يشرب، هذه عين مستقلة كافور يشرب بها عباد الله، يشرب بها، عرفنا قاعدة التضمين كيف قال يشرب بها، معنى قال يشرب منها، لكن ماذا يقدر؟ ها يلا اللي جاوب يحصل على الكتاب، نحن ننسى. يشرب بها، الأصل يقول يشرب منها، لكن عطني فعل ثاني تضعه بين يشرب بين بها حتى يستقيم الكلام. ها أحسنت، نعم أنت قلت ولا ما قلت؟ ها أيوة أنت قلت يرتوون صحيح، لأن التضمين خلاص عندك، لأن التضمين يحتمل أكثر من فعل، وهذا بلاغة القرآن. فإذا عينا يشرب ويرتوي بها عباد الله ويتلذذ بها عباد الله، فكل هذا صحيح. طيب يفجرونها تفجيرا، أينما يريدون تنبع لهم هذه العين في الجنة. يوفون بالنذر، النذر الإخوة يطلق على النذر المعروف، وهذا فيه يعني مدح الوفاء بالنذر، أما ابتداء النذر هذا يعني كما هو معلوم يعني في خلاف في التفصيل وفي كراهته، والأولى عدم النذر ابتداء، لكن الوفاء به ممدوح. وأيضا هنا الآية يعني أول ما يدخل فيها ليس فقط الوفاء بالنذر المعروف، وإنما الطاعات الواجبة عموما تسمى أيضا نذورا. ثم ليقضوا تفثهم في الحج وليوفوا نذورهم، ما في نذور في الحج، نذور في الحج الطواف والسعي والرمي وهذه الأمور المناسك الحج يعني. فقال لك لأن الواجبات عموما الإنسان إذا ما أداها يكون تحت إيش؟ الإنذار، يكون تحت الإنذار، فلذا تسمى نذورا أيضا. الله أعلم، هنا لما ذكر يعني استرسل في ذكر النعيم والترغيب في الجنة، سبحان الله وصف الأبرار بالخوف، يعني هذا من التوازن في القرآن الكريم، يعني صحيح الإنسان يرجو ويرغب لكن أيضا يكون عنده خوف. و كان شره مستطيرا، يعني منتشرا مثل الشيء الذي يطير فيصل كل مكان، عبوسا تعبس فيه الوجوه قمطريرا. قال ابن عباس طويلا، قمطرة هذه كلمة تدل على شد وجمع من القمطر، يعني الذي يجمع فيه الكتب، خزانة توضع فيها الكتب. فقمطريرة يعني طويلا اجتمعت فيه الأهوال والشدائد. زمهريرة لا يرون شمسا ولا زمهريرة، وهو شدة البرد. قواريرة من فضة، القارورة الأصل أن تكون إيش؟ شفافة من زجاج، لكن قالوا قوارير من فضة، وذلك قال بعض السلف هذا لا نظير له في الدنيا. كيف تكون الفضة التي ليست بشفافة تكون يعني هكذا قارورة؟ قدروها تقديرا، قال قتادة قدرت على ري القوم. شوف كيف اعتناء الله تعالى بعباد المؤمنين. يعني أنت ممكن تصب لصاحبك ماء، ممكن يكون كثيرا فيقول أنا أستحي أن أبقيه، فيشرب فوق حاجته فلا يكون شرابه هنيئا، ثم أيضا ممكن أن تصب يكون قليلا فلا يعني يرتوي. لكن هنا تأمل، قدروها تقديرا، يعني يعطيك بالمقدار الذي تهنأ به في الشرب. شوف كيف كرامة الله لعباد المؤمنين، هذا الاعتناء ويعني البالغ. الله أكبر. عينا فيها تسمى سلسبيلا، سلسبيلا هذه تدل على سلاسة. وقال بعضهم من سلس ومن سبل، اجتمعت الكلمتان فتقول سلسبيلا، لأن كلمة سلسة تدل على سهولة سلاسة، وكلمة سبل تدل على طول السبيل الطريق الطويل. فسلسبيلا يعني عين لا تنقطع يعني وسلسة. سندس واستبرق، إيش الفرق بين السندس والاستبرق؟ يلا اللي جاوب يحصل. اللي جاوب أيوة أحسنت. والاستبرق أحسنت، نعم وجاوب أهلا. السندس ما رق من الحرير يكون شعارا يعني ملابس داخلية، والاستبرق يعني ما غلظ من الحرير يكون في الخارج. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه يشربون من عين عند الجنة قبل دخولها، يعني يذهب الله ما في قلوبهم من الأحقاد والأضغان، ويغتسلون بها فتكون عليهم نظرة النعيم. يشمل عموما الشراب الطهور في الجنة أيضا. طيب شددنا أسرهم، يلا شددنا أسرهم بماذا؟ طبعا شددنا أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أحكمنا خلقهم. طيب تمام. طيب نكمل الشيخ، تكمل لنا الجواب. كيف أحكم الله خلق الإنسان؟ بماذا شد؟ يعني ما هي الأعضاء التي تشد بين أجزاء الإنسان؟ بماذا؟ ها؟ أحسنت، نعم يعني بالأحبال، هذه الأعصاب والمفاصل العضلات هذه. وشددنا أسرهم، الأسر هو الحبس والإمساك. ف سبحان الله كيف الله تعالى أمسك جسم الإنسان من أن يتساقط أو تتناثر أعضاؤه بهذا الشد للعظام مشدودة في هذه المفاصل والروابط والعضلات والجلد الذي يشد الجلد يعني جسم الإنسان كله. نعم. طيب والمرسلات عرفا، المرسلات هي ماذا؟ يلا هذا الشيخ تأخذ الجواز كله. أنت أخذ؟ طيب خلاص. طيب أحسنت. قال المرسلات عرفة، الملائكة التي يرسلها الله تعالى بالأوامر بالمعروف يعني، وكل ما هو في الشريعة فهو معروف. طيب هذا تفسير صحيح يعني ورد عن أبي هريرة وجمع من السلف. تفسير آخر، نريد تفسير آخر أيضا يلا يا إخوان. نعم نعم. الرياء عرفة إيش؟ متتالية متتابعة. أحسن. نعم. طيب زين يوم خلصنا الجوائز نبي يجيبون جوائز زيادة زين. والمرسلات عرفة. طيب المرسلات عرفة. نمشي الآن على تفسيرها بالرياح. قلنا الرياح المرسلة هو الذي يرسل الرياح. عرفة قالوا متتابعة. طيب من وين جاءت التتابع؟ كيف يعني عرفة تدل على التتابع؟ من أين؟ هذا يحتاج سؤال. شوفوا سبحان الله هذه الفوائد. والله أنا قرأت الآية قلت والله بالعرفة تتابع وقع في بالي. طيب إيش الرابط؟ ما نعرف إلا باشتقاق الكلمة. كلمة عرفة والمعرفة الآن تقول ما لها علاقة بالتتابع. بالفعل كلمة عرفة قالوا تدل على تميز أعلى الشيء بما يدل عليه بعلامة ظاهرة. تميز أعلى الشيء بعلامة ظاهرة. وذلك قال عرف الديك عرف الفرس لأن هذا يميزه بعلامة ظاهرة أعلى رأسه. وكذلك المعرفة. المعرفة يعني كيف أنت تعرف الشيء؟ بعلامات ظاهرة فتعرف بها الشيء. من هنا جاءت المعرفة. التتابع جاء من عرف الديك وعرف الفرس لأن هذا يكون إيش؟ متتابعا يعني على رأسه. فيعني هذا من باب ليس أصل المعنى وإنما هو بالتشبيه أو باب صورة التتابع الموجودة في عرف الفرس الذي هو عرف الفرس أو الديك كان هكذا يعني لحمة متتابعة أو شعر متتابع فقيل عرفة يعني متتابعة متوالية. والمرسلات عرفة متوالية ويكون هذا يعني سبب لنزول المطر. لكن أيضا هذه المرسلات ممكن تتحول إلى إيش؟ ها؟ نحن في سورة المرسلات عرفنا سورة إيش مقصودها؟ العذاب والويل، ويل يوم ذل المكذبين. فتتحول هذه المرسلات إلى عاصف، ريح عاصف. قال فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. ابن القيم وابن كثير رجحوا أن وكثير من المفسرين أن المرسلات هي الرياح. لماذا؟ لأن العطف هنا جاء بعدها بالفاء فقالوا هذا جنس واحد ريح تتحول إلى ريح عاصف. قال فالعاصفات. ثم قال والناشرات. والناشرات نشرة هي ماذا؟ الملائكة. يعني هذا أيضا جاء عن بعض السلف وهو الذي اعتمد ابن القيم بن كثير. والناشرات نشرة ملائكة تنشر أجنحتها صورة عظيمة يتناسب مع يعني جو السورة من العظمة والتهديد والويل. والناشرات نشرة جبريل له 600 جناح كل جناح يسد الأفق. وأيضا جاء عن السلف والناشرات نشرة يعني الرياح. الرياح والذي يرسل الرياح نشرا على قراءة نشرا وبشرا ونشرا نشرا ونشرا في نشرا ونشرا يعني تحيي بإنزالها المطر. وهذا جاء عن ابن مسعود كل صحيح. يعني ابن جرير اعتمد العموم في هذه الكلمات كلها. والعطف يعني ليس قرينة يعني صريحة على تفريق بين المعاني فيمكن. لكن نمشي على ما ذكر ابن كثير ابن القيم. أقسم الله تعالى بالرياح التي هي سبب لحياة الأبدان لأن كما تأتي متتابعة فتجمع السحب وينزل منها المطر وقد تكون عذابا كما قال ويل يوم ذل المكذبين فالعاصفات عصفا. ثم أقسم بالملائكة الناشرات نشرا. ثم فالفارقات فرقا يعني الملائكة عندما تنزل الوحي تفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا تلقي الذكر على الرسل عذرا أو نذرا إعذارا أو إنذارا. طيب فالآن ما المناسبة؟ ما عليه هنا نسترسل مع المناسبة والأصل تأتي مع الفوائد. لكن ابن القيم ذكر ماذا هنا؟ القسم على ماذا؟ إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. فأقسم الله تعالى بماذا؟ تأمل، بالرياح التي فيها حياة للأبدان، وبالملائكة التي هي سبب حياة الأرواح والقلوب، على الحياة الأبدية. إنما توعدون لواقع، يعني البعث، الحياة الأبدية. فهذا في يعني أنسب ما يكون في المناسبة، هذا مثل اقتران الملائكة الذين هم سبب الحياة في الدعاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبريل سبب حياة القلوب، وميكائيل سبب حياة الأبدان، موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل سبب للحياة يوم القيامة. طيب، فإذا النجوم طمست، واضح يعني إيش؟ فطمسنا أعينهم، يعني إذهاب الأثر، محو الشيء مع إذهاب أثره، أصبحت وجوههم قوم لوط يعني هكذا لحم بدون يعني مكان للعين. فكذلك طمست، إذا النجوم طمست يعني ذهب نورها، ضوءها الذي هو أثرها. وإذا الرسل أقتت يعني جعل لها ميقات محدد يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. طيب، فجعلناه في قرار مكين. قرار مكين هو ماذا؟ الرحم. ثم كيف؟ كالقارورة التي يستقر فيها الماء، ومكين يعني متمكن. وهذا يعني سبحان الله يعني تعبير دقيق، حتى واحد ألف كتاب كامل القرار المكين، تكلم كيف بالفعل الرحم في حفظ عناية للإنسان من الله جل وعلا، كيف يحيط به يعني جدار عظمي قوي وهو الحوض، ثم يعني أربطة من الرحم إلى الحوض، هذه معروفة الأربطة الرحمية التي يعني تثبت هذا الرحم، وكذلك يعني جداره، ويكون كالهرم المقلوب حتى يعني يتكون فيه الإنسان، وإلى آخره. أسقيناكم ماء فراتا، يعني ماذا؟ عذبا. كلمة فرتا تدل على الخلوص، إذا خلص الماء من الشوائب والملح يكون عذبا. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني هذا الظل الذي يخرج من النار يتفرق إلى ثلاث شعب، وهذا يدل على عظمه، خلاف الدخان إذا كان قليلا ما يكون له شعب. إنها ترمي بشرر، شرر النار كالقصر. ما معنى القصر؟ يعني البناء العظيمة، القصر يعني البيت الكبير معروف إن يقول قصر، هذا معنى، وهو يعني تفسير بن مسعود وقدمه بن كثير. قال ابن عباس القصر الغليظ من الشجر، أصول الشجر، أيضا هذا يطلق يعني في اللغة على هذا، وكأن كلمة تدل على العظم، سواء كان عظم الخشبة وعظم البيت كله صحيح. كأنه جمالة صفر أو جمالات صفر على القراءتين. العرب إذا وصفوا الإبل بالسواد ما يقولون سوداء، يقولون صفر، إبل صفر، ما يقولون سود، لأن الجمل ما يكون أسود هكذا، ما في جمل هكذا أسود، لكن يميل إلى الصفرة يعني داكنة، يعني صفرة تضرب إلى السواد هكذا. وهذا تشبيه لشرر النار، يعني في كبره كالقصر، وفي تفرقه وكثرته، مثل تخيل يعني الفوج من الإبل أو القطيع من الإبل يعني الصفر، وهذا يناسب لون يعني الشرر، شرر النار لأنها سوداء، فهكذا يعني في لونها، في لون الشرر وفي يعني تتابعه وسرعة حركته وتفرقه كما تتخيل يعني قطيع الإبل وهو هكذا يعني بهذا اللون والتفرق والسرعة. والله أعلم. طيب الآن بقي معنا ساعة ونرجع مرة أخرى إلى سورة الملك. نمر الآن المرور الثالث، أدام أن نقصر فيه لكن صلى الله يعيننا. انتهينا من الكلمات الغريبة، نحن بدأنا الدورة بمقاصد السور ومناسباتها ثم غريب الكلمات، الآن مع فوائد متنوعة وحاول مرورا سريعا. طبعا نقف مع بعض الآيات، يعني وقفت متنوعة وإلا يعني كل آية يمكن الواحد يقف عندها ويستخرج منها الدروس والعبر. الإخوة، يعني من الفوائد هنا أن من أعظم الغايات في خلق الخلق الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وهذه مسألة مصيرية الإخوة، تحدد فكر الإنسان وعمله في هذه الدنيا. الذي يوقن بهذه الحقيقة أن الدنيا ابتلاء يصبر ويشكر ويسارع إلى الاستعداد. تخيل أنت في امتحان، كيف تستعد وتذاكر وتجتهد؟ هكذا الدنيا كلها في كل لحظة من لحظاتها ليبلوكم. أما الإنسان الذي ينسى هذه الغاية يعيش غافلا في اللهو واللعب والكسل. طيب قال ليبلوكم إيش؟ أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. شوف، قال أحسن عملا، فالعبرة بالحسن. صحيح الكثرة مطلوبة، لكن كثرة بدون حسن ما تنفع. طيب قال الفضيل بن عياض، هذا تفسير بديع، قال أحسن عمل ماذا؟ أحسنت، أخلصه وأصوبه. قال الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله. فهذا أصل الحسن، الإخلاص والسنة، ثم الإحسان درجات. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخالق الشيء لا بد أن يحيط بما خلقه علما تفصيليا. وذلك انتفع بهذه الآية واحد من أذكياء الطلاب، ففي يوم من الأيام كما تروى هذه القصة، واحد من الملحدين جاء بلحم وشققه وجعل فيه النتن وربطه في كيس، ثم بعد أيام فتحه وإذا فيه الدود، فقال أنا خلقت هذه الديدان، ما كانت موجودة، أنا خلقت هذه الديدان، شوف أنا فعلت كذا كذا وخلقت هذه الديدان. فقال له الطالب إن كنت خلقتها فأخبرنا عن عددها وذكورها وإناثها وأعمارها. فبهت الذي كفر، يقول أنت خالق لابد أن تعلم. نعم، ألا يعلم من خلق. من الفوائد هنا الإخوة أن تربط كل ما تراه من مخلوقات الله بصفات الله. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن إيش؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. شوف كيف القرآن يعلمنا كيف ننظر إلى الطير، أن تستشعر قدرة الله تعالى. ما يمسكهن إلا الرحمن، فهكذا أي شيء ترى يتحرك ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أن الله يرى هذا الطير الصغير في الفضاء، فأيضا يراك حيثما كنت، لا تخفى عليه خافية. صافات ويقبضن، لماذا قال صافات بالاسم ويقبضن بالفعل؟ الاسم في اللغة يدل على ماذا؟ الثبات. تقول محمد حافظ للقرآن، خلاص حافظ انتهى. لكن الفعل يدل على التجدد، خاصة الفعل المضارع، يحفظ محمد القرآن، يعني لا يزال يحفظ أو يراجع، يعني يحفظ، الأول أثبت. طيب صافات ويقبض، لأن الأصل ماذا؟ لما يحلق الطير بجناحه في السماء كيف يفعل؟ يبسطها، صح ولا لا؟ تكون مبسوطة، تنظر إلى النسر أو إلى الصقرة كذا يمد جناحيه وهكذا يطير بهما بدون قبض. فهذا هو الأصل، ثبات في البسط. فقال قال صافات، قال ويقبض، يعني إذا احتاج إليه، إذا نزل أراد أن يرتفع يقبض جناحه، إذا أراد أن يطير يقبض ثم يصف جناحه. طيب، هذا من دقة يعني القرآن وبلاغة القرآن اللغة العربية. طيب، من الفوائد سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. تأملوا إلى منزلة الأخلاق في الإسلام، كيف الله تعالى أثنى على نبيه بهذا الثناء العظيم وجعل الخلق العظيم دليلا على نبوته. فهنا كلمة جميلة لبعض المفسرين، قال الجنيد، نقل هذا البقاعي، قال سمى خلقه عظيما. ليش؟ سر العظمة. قال إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق، هو يتعامل مع الخلق لكن ما يتعامل معهم لأجل نفسه، لا يتعامل معهم لحظ نفسه، لا، ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق، قلبه مع الله، فيعامل الناس لأجل الله. هذا الإخوة هو أساس الخلق العظيم. لذلك عائشة رضي الله عنها مثلا تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا ضرب خادما ولا امرأة. شوف كيف، ما غضب لنفسه قط، إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. وذلك يقولون الحلم سيد الأخلاق، لماذا؟ أن الحليم ما يتعامل مع الناس لحظ نفسه، ادفع بالتي أحسن. شوف كيف الله يعظم هذا الخلق، ادفع بالتي أحسن، واحد يسبك يشتمك يعتدي عليك يظلمك، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف كيف قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، أوسع الأخلاق الصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا من يطيق من الناس، كلام سهل، لكن فإذا هذا الخلق العظيم يرجع إلى تحقيق التوحيد والإخلاص لله في التعامل مع الناس حقا. ثم من الفوائد هنا أن أساس الأخلاق الفاسدة الكذب. أول ما افتتح الله الأخلاق الفاسدة للكافرين المكذبين قال فلا تطع المكذبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. شوف الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وذلك انظر إلى يعني هذا هذه الأخلاق التي ذكرها الله في سورة القلم، يجر بعضها إلى بعض، كذب، والكذب يعني التكذيب هو سبب لكل شر. الإنسان يغير الحقائق، يعني تخيل الإنسان كأنه ما يعيش في الواقع الحقيقي، يقلب الأمور، هذا حقيقة الكذب. فما بالك الكذب في أعظم الأمور، في الإيمان بالله جل وعلا، فيكفر ويدعي أن الله ليس هو المعبود ويعبد غير الله تعالى. فهذا الكذب يؤدي إلى المداهنة، ودوا لو تدهنوا، يعني ما عنده عقيدة، كذاب، فمستعد أن يتنازل عن دينه. ومن علاماته كثرة الحلف، قال ولا تطع كل حلاف، والحلف يدل على مهانة النفس، لأن ما عنده تعظيم لله. بل كثيرا ما يقرن القرآن بين كثرة الحلف والمهانة، قال لأنه أهان اسم الله فيكون مهينا، وإذا تجرأ على الله ويحلف كذبا بالله فمن باب أولى أنه سيتجرأ على الناس. ولذلك قال بعدها هماز مشاء بنميم، سيغتاب الناس ويمشي بينهم بالنميمة. وهذا الذي يغتاب الناس ويفسد بين الناس يعني من باب أولى أنه سيمنع الخير عن الناس، لأنه يريد الفساد بهم، فقال مناع للخير. مناع للخير بل لا يقنع بهذا بل يتجاوز ويعتدي على حقوقهم، معتد وأيضا يعتدي على حقوق الله، أثيم. وهذه الصفات كلها تعكس عن طبيعته الغليظة. قال عتل، هذه المشكلة، قسوة القلب، عتل بعد ذلك كله، زنيم كما عرفنا، ملصق، أو يعني صار يعني معروفا بالشر كما تعرف الشاة بزنمتيها كما عرفنا. فتأمل في يعني ترتيب هذه الأخلاق، ويعني كل خلق يجر إلى الآخر. من الفوائد الإخوة في قول الله تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، شوف كيف قال، مجرد هذه العزيمة الفاسدة، فطاف عليها طائف من ربكم نائمون فأصبحت كالصريم. الله أكبر. فهذا يدلنا الإخوة على فوائد. أولا، العزيمة الفاسدة سبب حصول الشر ومحق البركة للإنسان، عزيمة الفاسدة. فالإنسان لا يبطن الشر ولا يعزم على الشر فيعاقبه الله، لأن هذا ليس حديث نفس، هذا تحول إلى ماذا؟ عمل قلبي وإصرار. فاحذر من هذا، كيف الله عاقبهم على مجرد العزيمة. طبعا مع القسم وفي المقابل إذن الإحسان للناس وإرادة الخير للناس، حتى لو ما حصل منك فالله يبارك لك في عملك وفي حياتك. وأيضا هذا يدل على قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان الله، كانت عندهم جنة وسنوات طويلة، والدهم ينفق على الفقراء، وما شاء الله الأمور طيبة وماشية، لكن سبحان الله، شوف مجرد عزيمة الشر ذهب الخير كله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعرفنا هذه الفائدة في الدرس الماضي، المعصية تتضمن تنقص الله تعالى. أين استفدنا هذا؟ من وين؟ أحسنت، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ما قالوا لا تستغفرون أو تتوبون، تسبحون، لأن معصيتهم تتضمن يعني سوء ظن بالله، انطلقوا وهم يتخافتون كأن الله لا يسمعهم، هذا سوء ظن بالله وتنقص لله. منع الفقراء حقهم والله أمر بهذا، هذا يعني أيضا من عدم تعظيم حق الله. الجمع بين تعظيم الله والاعتراف بالذنب، هذا من كمال التوبة، كما قال هنا لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وهذه دعوة يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك، هذا في تعظيم الله، إني كنت من الظالمين. وهكذا في سيد الاستغفار. فعلى العبد دائما يعني ينظر إلى الأمرين، عند الذنب يجمع بين تعظيمه للرب، يا رب أنا سأتي إليك، يا رب أنت العظيم الذي لا ينبغي أن تعصى، الله ما قدرتك حق قدرك، يا رب تعظم الله. وفي المقابل يعني تنظر إلى يعني ظلمك لنفسك، وتنظر إلى اعترافك بذنبك، هذا يعني أنفع ما يكون في الذنب، أنك تعترف بذنبك. المجرم إذا اعترف ولم يصر يعفو عنه سيده وصاحبه. قال أيضا من الفوائد إذا رأيت نعيما في الدنيا، هذه في سورة القلم، إذا رأيت نعيما في الدنيا فتذكر النعيم الأبدي يوم القيامة. من وين؟ لما ذكر الله تعالى إهلاك الجنة، جنة هؤلاء في الدنيا، أنا بعض الأئمة عندما يقرأ هذه القصة، هذه الآيات، يقول مثلا كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول الله أكبر، صحيح ممكن، لكن الأجمل أن يقول ماذا؟ أن يكمل الآية التي بعدها، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذه ترى لها صلة بالقصة، كأن الله إيش يقول؟ إذا ذهبت جنة الدنيا فتذكر جنة الآخرة للمتقين. وكذا يعني إذا رأيت نعيم الدنيا قل لبيك إن العيش عيش الآخرة، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. طيب نستفيد من سورة القلم أن العين حق، من وين؟ نعم، ليزلقونك بأبصارهم. نعم. طيب في سورة الحاقة قال الله تعالى: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فالله ما ذكر مدة العذاب لقوم عاد إلا في سورة الحاقة. لماذا؟ قال البقاعي: لما كانت هذه السورة لتحقيق الأمور الحاقة، قال حقق فيها زمن عذابهم تحقيقا لم يتقدم مثله، فذكر الأيام والليالي. طيب كيف سبع ليال وثمانية أيام؟ يعني ثمانية أيام بلياليها يكون ثمان ليالي، كما يقول سبع ليالي وثمانية أيام، كيف يتصور هذا في الواقع؟ ها؟ أن يكون العذاب بدأ بهم ليلا أو نهارا؟ نهارا، حتى يكون نهار أكثر، يكون نهار واحد يكون أكثر، لأن الليلة تسبق النهار، فإذا بدأ العذاب بالليل سيكون النهار والليل متساويان، لكن بدأ من نهار، هذا نهار ثامن زيادة يعني، ثم ليلة مع نهارها، ليلة مع نهارها، ثم أيضا يختم بالنهار، تكون ثمانية. نعم، ثمانية أيام في النهار وسبع ليال، والعذاب في الغالب ينزل يعني في الصباح، إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، والله أعلم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طبعا هذه الآية تدل على علو الله تعالى، ونسيت أنا أذكر الآية في تبارك: أأمنتم من في السماء، أيضا تدل على علو الله جل وعلا. طيب إذا قال لك كيف تقول في السماء، والسماء لا تحيط بالله، الله في السماء يعني داخل السماء، في تدل على الظرفية، فما الجواب؟
الأرض جميعا
قبضته. نعم، الذي ينظر في عظمة الله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة ما يخطر في بال هذا الكلام، لكن الآن نريد جواب عن الآية، ويقول لك في تدل على الظرفية، كيف تقول الله في السماء والله منزه من هذا؟ ها؟ نعم، أحسنت. إذن ممكن نقول في بمعنى على، إذا أردنا السماء المبنية، السماء المبنية تكون في بمعنى على، كما قال الله تعالى: ولأصلبنهم في جذوع النخل على، لكن تدل على التمكن. فكذلك إذا قلنا السماء المراد بها السماء المبنية، يكون معنى في بمعنى إيش؟ على، يعني على السماء، فوق السماء على العرش. طيب إذا قلنا لا السماء، إذا قلنا لا، إذا قال لك يا أخي أنت ليش تأول الحروف، ولا في على ظاهرها ظرفية، فإيش تفسر السماء؟ أحسنت، لأن كل ما على فهو سماء، وإن جازبا أعطيكم لكن سامحونا، كل ما على فهو سماء. فأأمنتم من في السماء يعني من في العلو. طيب أحسنتم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فأيضا هذا يدل على العلو. طيب ثمانية، بعض المفسرين قال ثمانية صفوف، وبعضهم قال ثمانية من الملائكة، وإن كان الإخوة من باب الفائدة بعض المفسرين والعلماء قال حملت العرش الآن في الدنيا كم؟ قالوا أربعة، ويوم القيامة ثمانية. هذا قول كثير من العلماء، بل قال ابن الجوزي وقول الجمهور، وهو الذي رجحه ابن كثير والذهبي لبعض الآثار الواردة عن السلف، وإن كان في أسانيدها ضعف، ومن هذا الباب يعني مثل مسائل هذه ما تثبت إلا بسند صحيح عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاء أثر عن ابن عباس في هذا المعنى أنهم أربعة، لكن في سند ضعف، فالله أعلم. يعني مثل المسائل يعني أمرها إلى الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه الإخوة آية عظيمة تحثنا على محاسبة أنفسنا. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقول الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا في الجنة بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال بعض السلف: صم الدنيا واجعل فطرك عند الموت. صم الدنيا يعني الأكل والشرب الحقيقي هناك في الجنة، أما هنا كن صائما عن الشهوات والملذات، والصيام الحقيقي خاصة في شعبان، صلى الله يعيننا، حتى يقال لك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذان الأمران هما غاية مرادات ومقاصد أهل الدنيا، إما يريد المال والتمتع ما يندرج تحت المال من متعب النساء والشهوات والملذات والقصور، أو يريد إيش؟ الجاه والملك والعظمة والسمعة والشهرة والرياء. فاحذر من هذين الأمرين، ما ينفعانك. فلا أقسم بما تبصرون بكل المخلوقات المرئية، وما لا تبصرون بكل ما لا يبصر حتى الله جل جلاله. على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، على أن القرآن حق، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكل شيء يدل على عظمة الله وأن هذا كلامه جل وعلا. قال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لماذا ذكر مع الشعر الإيمان ومع الكهانة التذكر؟ قال القاسمي: قال لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين، الشعر أوزان معروفة بخلاف القرآن، فلا ينكره إلا معاند، فلا عذر لقائله في ترك الإيمان، هو أكفر من حمار أهله. فيعني كيف يقال القرآن شعر؟ هذا ما يقوله يعني أدنى نظر في القرآن يتبين أنه ليس بشعر. فناسب أن يذكر الإيمان قليلا ما تؤمن، ما تؤمنون. أما الكهانة قال: وأما مبايناته للكهانة فيتوقف على تذكر ما، لأن الكهانة فيها سجع، القرآن فيه آيات مختومة بنفس الحروف، مثلا الكهانة يخبر عن المغيبات والقرآن فيه إخبار عن المغيبات وهكذا، فيحتاج إلى تذكر ما، طبعا تذكر يسير، وإلا يعني كلام الكهان فاسد أيضا. هكذا قال القاسمي، يعني معنى لطيف بالفعل. وأيضا قد يقال أن الإخوة في الحقيقة الإيمان أولا قبل التذكر، وإن كان المتبادر للذهن إنسان يتذكر ثم يؤمن، لكن لا، الأصل زكاة النفوس بوجود أصل الإيمان فيها. إذا كان في نفسك إيمان، خضوع، عدم تكبر، الله يهديك، فإذا تذكرت ستنتفع. لكن إذا أصل الإيمان هذا غير موجود، ما تنفعك الذكرى مهما تذكرت، بل قدم الإيمان على التذكر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا يهديهم ربهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. شوف كيف قال، نعم، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله إيش؟ لا يهديهم الله. مسألة إيمان قبل تذكر والتفكر والتعقل، لا، مسألة هل أنت نفسك فيها خضوع، لأن أصل الإيمان قبول وإقرار وخضوع، هذه النفوس، نفس ما في هذه المعاني لن تؤمن مهما تذكر وتعقل وتفكر. أيضا من المعاني التهديد الشديد لمن يفتري على الله الكذب: ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذا كان الله يقول هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفتري على ربه، فكيف بمن يفتري على الله؟ ذلك المفتري على الله، وما أكثر في زماننا من يحرف الدين ويغيره، هذا نهايته تكون وخيمة والعياذ بالله. من الفوائد: كلما ازداد المسلم يقينا بالحق ازداد تعظيما وتسبيحا لله. عرفنا هذا في الدرس الماضي أظنها، إيش قال الله تعالى؟ إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، وختم الله سورة الحاقة بالتسبيح. طيب: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. هنا بدأ بالابن ثم الصاحبة ثم الأخ. في سورة عبس العكس، وما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلماذا؟ قال لك هنا البقاعي: لما كان السياق للافتداء بدأ بأعزهم في ذلك. صحيح، أنت الآن تريد أن تخلص نفسك، تقدم فدية لنفسك، فالفدية لابد أن تكون إيش؟ أعز شيء وأغلى شيء. فبدأ بأقرب الناس بالابن، ببنيه وصاحبته وأخيه. لكن هناك السياق للفرار والنفرة ولبيان الهول، فجاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، فلا بد أن يكون هناك شيء من التدرج، فبدأ بالأبعد ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب، حتى يدل على أن الهول يعني عظيم. قال أخيه، ثم قال لا، الأمر أعظم من هذا، أهول من هذا، أمه وأبيه، قال لا، الأمر أهول من هذا، وصاحبتي وبني. من أعظم أسباب زكاة النفوس الصلاة والخشوع فيها. أين نستفيد هذا؟ نعم، إن الإنسان خلق هلوعا، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، كما عرفنا ساكنون خاشعون. فالخشوع في الصلاة يزكي النفس، يجعلك ما تتسخط عند القدر، عند نزول القدر والمصائب والآلام، ويجعلك شاكرا لله عند النعمة. شوف كيف أثر الخشوع في الحياة كلها. أيضا من الفوائد عظم شأن الصلاة، لأن الله افتتح صفات هؤلاء المؤمنين بالصلاة، واختتمها بماذا؟ بالصلاة، والذين هم على صلاتهم يحافظون. طيب، والذين في أموالهم حق معلوم، حق معلوم. طبعا الزكاة كانت واجبة بمكة، لكن كانت هكذا يعني، المقادير حددت بالمدينة. طيب لماذا قال في المعارج حق معلوم، في الذاريات قال والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم بدون معلوم؟ قال لك في الذاريات صفات المحسنين، ها، والمحسن ما يكون في ماله حق معلوم، بل إيش يعني، يتصدق ولو بكل ماله بشرط ما يضيع أهله ومن ينفق عليهم. لكن في المعارج لا، الآية في من يزكي نفسه من الصفات الفاسدة، يعني الذي يؤدي القدر الواجب، فقال حق معلوم، يعني قال إن سخلق هلوعا إلا المصلين، ثم وصفهم بهذه الصفات. طيب، ما المناسبة في القسم؟ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، نأتي بأناس أطوع منهم. فواضح تبديل المشارق والمغارب، الذي يبدل المشارق والمغارب في كل يوم قادر على تبديل هؤلاء. طيب، السؤال هنا، هنا قال برب المشارق والمغارب بالجمع، في المزمل سيأتي معنا قال إيش؟ رب المشرق والمغرب، ها؟ وفي الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، هذه واضحة، ها؟ هنا المقام للقدرة والقوة على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين، فناسب الجمع، يدل على كمال القدرة. في الرحمن ذكر المزدوجات، علم وخلق الإنسان، النجم والشجر يسجدان، وهكذا ذكر مزدوجات الإنس والجان وجنتان وهكذا، فناسب أن يقول رب المشرقين ورب المغربين. وفي سورة المزمل بنيت السورة على التوحيد لله، وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، كل توحيد، فناسب أن يفرد. الطاعة تزيد في العمر، يلا في سورة نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حب أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الدعوة الفردية والجماعية، الجمع بينهما، هذا من تمام الإخلاص في الدعوة إلى الله، كما فعل نوح إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يز أو قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني كان يكلم كل واحد منهم فلان 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 ينصح سرا مع الدعوة العلنية. فإذا ما تيسر لك مثلا تكون خطيبا معلما تستطيع أن تنصح فلان وفلان وفلان تعتني بفلان يكون في هذا خير عظيم. فوائد الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهارا. وذلك جاء رجل الحسن البصري قال يشتكي الفقر فقال استغفر الله، آخر يشتكي الجدب قال استغفر الله، آخر ما عنده ذرية قال استغفر الله. فقرأ هذه الآية التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب الشرك، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كما قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم ذهب العلم عبدت. جاء الشيطان قال لمن بعدهم آباؤكم كانوا إذا أرادوا حاجة أو تقربا إلى الله عبدوها ولو عظموهم حتى يقربهم إلى الله، وهذا هو الشرك. المصلحون يهتمون بإصلاح الجيل الحاضر ولا يهملون تأسيس الأجيال الآتية. من قصة نوح قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا من خبرته، يعني هذا يدل على أنه حاول إيش مع الصغار، فالباب حتى مع الصغار مسدود لأنهم إيش كانوا يحرضون صغارهم عليه. فهذا يدل على اعتناء المصلح بالصغار مع الكبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ختم العبادات العظيمة منها الدعوة بالاستغفار، وهكذا قيام الليل في سورة المزمل، وهكذا في قصة نوح. هنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الشيء العجيب الإخوة أو كلمة عجب هذه نسينا أذكرها في الاشتقاق، عجب الذنب أو عجب الذنب هو العظمة التي تكون في العصعص آخر العمود الفقري، هذه منها تركب ابن آدم ومنها يبعث يوم القيامة، هذه ما تفنى مثل البذرة للإنسان. فكلمة عجبة تدل على غرابة حال الشيء لكونه دقيقا، وهكذا الشيء العجيب يعني لا تعرف سببه أو لم يعهد مثله، شيء دقيق. فسبحان الله تأملوا في وصفهم الذي أقرهم الله عليه إن قرآن، قالوا سمعنا قرآنا عجبا، مع أن إعجاز القرآن واضح في ألفاظه في معانيه في نظمه في إعجازه العلمي العددي كل الأنواع التشريعي الكوني الأشياء كثيرة، لكن مع ذلك يبقى العجب. يعني مثلا خذ سورة الفاتحة كلماتها واضحة ومعانيها واضحة لكن لا تشبع منها القلوب، تتلوها في كل ركعة وكأنها يعني أول مرة. سبحان الله، إن سمعنا قرآنا عجبا. طيب من الفوائد: لا تغتر بالكثرة، لا تقلد الكثرة. وين؟ في سورة الجن لما ذكروا أعذارهم ليش كانوا مشركين قالوا إيش؟ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني مساكين وهؤلاء الجن يعني اللي استجابوا يعني كانوا على نياتهم، قالوا مستحيل يكون عالم كل كافر، يعني الإنس والجن يعني سيكذبون على الله، ما كان يخطر هذا ببالنا، مساكين. لذلك بعضهم استفاد من هذه الآية أن المؤمن غر كريم بالفعل، يعني يقولون خدعنا نحن بالعامة وبالإنس والجن في الجاهلية. من التأدب مع الله في العبارة في قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كيف؟ لما ذكر الشر إيش؟ حذف الفاعل أريد بمن في الأرض، لكن لما ذكر الخير صرح بالفاعل أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. مثل صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت عليهم، لكن المغضوب عليهم. من الفوائد هنا أقرأ هذا كلام البقاعي يقول في قول الله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهوبا. طيب هم ليش كانوا يصعدون السماء يكلفون أنفسهم مثل هذا العمل الشاق؟ تخيل يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى قريب سماء الدنيا، لماذا؟ ليسترقوا السمع ويفتنوا الناس. فيقول البقائي فعلت هممهم حتى طلبوا المهمات الدنيوية والشهوات النفسانية من مسيرة 500 سنة صعودا، فأف لمن يكسل عن مهمات الدين المحققة من مسيرة ساعة أو دونها، وأن يقعد في مجلس العلم ساعة أو دونها. يقول الجن يسافروا 500 سنة حتى يتعلموا العلم الفاسد، يعني يريدون أن يفتنوا الناس بهذا، يستخدموا العلم، يعني ما يقول يتعلموا العلم الفاسد، يسترقوا السمع للإفساد. ثم يقول طالب العلم يكسل عن ذهاب إلى مجلس علم لساعة أو ساعتين. طيب في قول الله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، قال ابن كثير بالسند عن الأعمش قال تروح إلينا جني، الأعمش يقول جانا جني يوم الأيام، قال فقلت له ما أحب الطعام إليكم؟ قال الأرز، هذا شكل ثاني هذا. قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت فيكم من فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال نعم، فقلت فمن رافضة فيكم؟ قال شرنا. هذا إسناد صحيح كما قال المزي، وهذا يدلنا على أن قول الله تعالى طرائق قددا، الجن مثل الإنس في الفرق يعني الضالة. نحن نحمد الله على التوفيق لمنهج أهل السنة وأن نتبع سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، هذه نعمة ما بعدها نعمة. انظر حتى الجن متفرقين. الإيمان أمان، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. صحيح الآية بخسا يعني نقصا من حسناته ورهقا زيادة في سيئاته، هذا ابتداء، لكن وسع الآية في الدنيا فلا يخاف بخسا. لا تظنك ناقص النصيب مبخوس الحظ وأنك قد أرهقت في دنياك بالآلام والمصائب، لا، لأن كل هذا بالنسبة للمؤمن رفع في درجاته وتكفير من سيئاته، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أحسن الظن بالله. عرفنا هذه الفوائد في مقصد سورة المزمل، أن قيام الليل أعظم زاد في الدعوة إلى الله، فالله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الدعوة على قيام الليل سنة كاملة كان واجبا عليهم ثم خفف. وعرفنا الفوائد في قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، كما قلنا أثبت للعمل أشد وطئا من الدوس والوطأ والتأثير، وأقوى مقيلا أو أشد وطاء موافقة بين القلب واللسان. في السورة أيضا الحث على قراءة القرآن، حتى لما نسخ الله القيام قال فاقرأوا ما تيسر منه وكرر هذا، فالقرآن هو روح القلوب وزادها، ما يستغني المسلم عن تلاوة كتاب الله. في الآيات فضل التجارة، لأن الله قرن بينها وبين الجهاد في سبيله، جعلها من الأعذار في ترك قيام الليل، فذكر الجهاد هذه مصلحة الدين، ثم ذكر متعلق بالدنيا من العذر بالمرض أو العذر بالتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. في سورة المدثر 6 وصايا للداعي إلى الله، من أغلى الوصايا قم فأنذر، الإنذار يدل على صدق الداعي وشفقة على الخلق فينذرهم يخوفهم من العذاب، فمع الترغيب لا يعني هذا ترك الإنذار والترهيب. ومقصود الدعوة التوحيد وربك فكبر، تعظيم الله وتوحيد هذا أصل الدعوة. ثم وثيابك فطهر، إصلاح الداعي نفسه وقلبه وعمله وأيضا ثيابه، يعني المظهر الظاهر أيضا كما عرفنا، ثم البعد عن الشرك والرجز فهجر، والبعد عن ولا تمنن تستكثر، لأن الذي يمن على الخلق بعمله ويستكثر ما يعطيهم في الدعوة إلى الله، وأنا فعلت وأنا قدمت وأنا أعطيت وأنا نصحت وأنا وأنا، هذه نفس لا تصلح للدعوة إلى الله، لأن ما يقولها كإلا هو يريد شيئا، يدعو إلى الله بعدين ما يعطونه مثلا يعني عطية أو كذا فيترك ولا ينقطع. أنت أدعو إلى الله، ممكن صح بعض الدعاء مساكين ما عنده ما يغنيهم كذا، لكن تجرد لله، الله تعالى سيعوضك خيرا. فالدعوة تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى صبر مصابرة، أما نفس تريد من العمل والعطية التكثر، هذه ما تصلح للدعوة. وأيضا الذي في قلبه عجب وغرور، هذا ما يصلح للدعوة. ولا تمنن بعملك على ربك تستكثره على الله، داعي دائما يهضم نفسه. الدعوة تحتاج إلى تواضع، افتقار، إخلاص لله، أما دعوة فيها غرور وفي هذا ما يبارك الله تعالى للداعي. ثم زاد الدعاء ولربك فاصبر. من الفوائد أن الجزئيات اليسيرة في العلم تزيد في الإيمان. من وين؟ في سورة المدثر، لما ذكر الله أن عدد ملائكة النار 19، قال ليزداد الذين آمنوا إيمانا. شوف كيف من الحكم في ذكر هذا العدد، قال وليزداد الذين آمنوا إيمانا، فهذا يدل على أن لا تستصر أي مسألة في الدين إذا عرفت أن ملائكة النار 19 تزداد إيمانا. كيف؟ بعظمة الله، وكيف هذه النار العظيمة وهؤلاء الخلق الذين سيدخلونها الذين يقومون عليها 19 فقط، هدوك على عظمة الله، إذن تزداد إيمانا. ثم تزداد إيمانا حتى في التسليم، أنك تسلم. طيب لماذا 19؟ خلاص سمعنا وأطعنا صدقنا. ذلك بعض المفسرين قال الزيادة هنا في الكمية لا في الكيفية، نقول خطأ، زيادة علم في الكمية وزيادة في الكيفية في الإيمان، في زيادة التسليم لله والتصديق له. طيب، كلا والقمر والليل إذ أدبر، وفي القراءة إذا دبر نفس المعنى، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. ما المناسبة بين هذه الآيات وبين إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر؟ قال لك القمر آية هادية في ظلام الليل، وذهب الليل أدبر، والصبح إذا أسفر جاء بضيائه، فكأن هذه الآيات هادية لمن ضل من ناحية الحسية. فأيضا الذي يعني يتفكر في عظم النار ويقبل هذه النذارة يهتدي ويخرج من الظلمات إلى الإيمان، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. إذا قبل الإنسان هذه النذارة النار وخاف النار وفر من النار يهتدي ويخرج من الظلمات، كما أن هذه الآيات هاديات ومخرجات من الظلمات. الإنسان في هذه الدنيا في كل لحظة إما في تقدم أو تأخر، ليس له توقف فيها. وين؟ لمن شاء منكم أي يتقدم ويتأخر. لا تظن كما قال بعض السلف يا أخي يخيل إليك أنك مقيم، بل أنت دائم السير. يعني لا تظنك واقف في الدنيا، حتى لو قلت أنا الآن ما أفعل لا معصية ولا طاعة هكذا جالس، لا، جلوسك الآن بدون أن تذكر الله أو تفعل شيئا نافعا لك هذا تأخر، لأن الصالحين قد سبقوا. فالإنسان إما في تقدم أو تأخر، فعليك دائما لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قالوا لم نكن من المصلين، شوف أهل النار يذكرون أول عمل بسبب يعني يسبب لهم الخلود في النار، لم نكن من المصلين، هذا يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة هي مظهر العبودية، حقيقة الإيمان. طيب، من الفوائد الحث على محاسبة النفس في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن والله لا نراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي. شوف كيف يحاسب نفسه على كل شيء حتى بحديث نفسه. وإن الفاجر يمضي قدما. عظم علم تفسير القرآن وبيانه للناس. قال الله تعالى: ثم إن علينا بيانه. فهذا يدل على عظم علم التفسير. ذلك قال البقاعي: على لسانك، يعني يا محمد، وألسنة العلماء. فهذا شرف عظيم. أعظم نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في هذه السورة أراد الله تعالى أن يرغب في الآخرة ترغيبا عظيما، فذكر أعلى النعيم. وهذه الآية فيها قرائن تدل على أن هذا النظر نظر حقيقي إلى وجه الله، لأن أضاف النظر إلى الوجوه. ثم قال: إلى، وإلى إذا عدي النظر بإلى يدل على النظر الحقيقي لا نظر التفكر. نعم. وقال ناظرة، النظرة هذه جاءت من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل وعلا. يقول ابن المنير رحمه الله في حاشيته على الكشاف، يعني يقول: لماذا قال إلى ربها ناظر، ما قال ناظرة إلى ربها؟ تقديم حق تخر يفيد إيش؟ الحصر. فيقول في معنى الحصر: قال المتمتع برؤية جمال الله تعالى لا يصرف عنه طرفه ولا يؤثر عليه غيره ولا يعدل به منظورا سواه، وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى من ليس كمثله شيء. ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا ظفر برؤية محبوبه لم يصرف عنه لحظه ولم يؤثر عنها وجهه، فكيف بالمحب لله عز وجل إذا أحضاه النظر إلى وجهه الكريم؟ نسأل الله العظيم أن لا يصرف عنا وجهه، وأن يعيذنا من مزالق البدعة ومزلات الشبهات، وهو حسب نعم الوكيل، لأن الزمخشري طبعا يؤول الآية. طيب، نطفة أمشاج عرفنا الكلام فيها. أمشاج حسن معاملة الإسلام، حسن معاملة الأسرى في الإسلام، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا يكون كافرا. من الفوائد هنا في قول الله تعالى: جمع الله تعالى بين الموقفين، الموقف في الدنيا بين يديه في الصلاة، والقيام بين يديه يوم القيامة: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني عند العرض على الله. يقول ابن القيم في هذه الآية: قال للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق موقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفي حقه شدد عليه في ذلك الموقف. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فمن كما قال بعض السلف: من أطال القيام بين يدي الله في الدنيا هون الله عليه الموقف بين يديه يوم القيامة. عرفنا المناسبات في سورة المرسلات، ونختم بهذه الفائدة. أو قبل هذا، كم الأذان؟ طيب، في المرسلات أو نذكر الفائدتين. تلاحظ الويل في السورة، يعني بالفعل السورة كلها انسجمت بهذا المعنى أو اصطبغت بهذا المعنى، انصبغت به. فتلاحظ القسم الرياح لكن ذكر العصف، العاصفات عصفا. الملائكة يعني أيضا تشعر بمعنى القوة، في الفارقات فرقا، في الملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. أهوال الآخرة المذكورة، نجوم طمست، السماء فرجت، إلى آخره. ثم أول ما بدأ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، شوف إهلاك، فويل يوم ذا المكذبين. الدليل على البعث ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني ذل الإنسان المكذب يمسح كبرياءه. ثم ذكر في المقابل نعم ربانية تسوق إلى الإيمان، لكن أيضا تشعر فيها ب يعني العظمة والقوة، قدرة الله. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، فما قيمتك أنت أيها المكذب. وأسقيناكم ماء فراتا. ثم ذكر يعني ما فيه التخويف من أول ما يكون في النار من الدخان المتصاعد، ولا ظليل ولا يغني من اللهب والشرر. ثم قطع عذرهم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وهذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. فتلاحظ يعني الآيات كلها منسجمة في هذا يعني المعنى، في الويل والتهديد. حتى لما ذكر الله نعيم المتقين جاء يعني لوم وتوبيخ هؤلاء المكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. متقون يأكلون ويتمتعون في الجنة أكلا هنيئا دائما، لكن أنتم قليلا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا المقصود من المكذب أن يخضع، ذلك ذكر الركوع هنا. ثم نختم بهذه الفائدة، فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني هذا ختام جليل وعظيم لهذا الجزء. وحتى بعده عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وجاء في التفسير القرآن الكريم، قال فبأي حديث بعده يؤمنون. كيف بعد ذلك يتساءلون تساؤل إنكار عن هذا النبأ العظيم؟ لكن انظر في سورة القلم، قال ما أنت بنعمة ربك بهذا القرآن بمجنون. ثم يعني لما رد الله الطعن في سورة الحاقة أثبت أنه كلام الله حقا، إنه لقول رسول كريم. ثم في سورة الجن ذكر الله حفظ القرآن من نزول من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم نزوله على النبي فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. ثم إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم هذا القرآن أعظم ذات للداعي، ويقوم المؤمن به في قيام الليل، ورتل القرآن ترتيلا. ثم في سورة المدثر الرد على من طعن في القرآن، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. ثم جاء في سورة القيامة التبشير بحفظه في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم أكد تنزيله في الإنسان، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذن بعد هذا كله قال فبأي حديث بعده يؤمنون، فختم هذا بهذا، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الدورة وينفعنا بها، يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. يقول هل يكون يوم القيامة مظلما أو لا؟ طبعا يوم القيامة مشاهد، من المشاهد نعم الظلمة، لما يعني هكذا تكون ظلمة ثم تقسم الأنوار على الناس، ويعطى كل مؤمن نورا والمنافق يعطى نور، ثم تنقطع عنهم الأنوار. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.